طابه عبادة ليستعد للقائه وليستقيم على طاعته، فهو موعظة وذكر وتوجيه وأوامر ونواهي وقصص وضرب أمثال، كل ذلك إذا لتستقيم القلوب على طاعته وعلى محبته ومعرفته والبصيرة بحقه، ولينقاد العباد لفعل أوامره ولينكفوا عن نواهيه وليقفوا عند حدوده، كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: وهذا ذكر مبارك، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى المسلمين، وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هل للذين آمنوا هدى وشفاء، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على أن كتابه العظيم ذكر وهدى وعظة وتوجيه ورحمة وإرشاد وبيان. فالواجب على المكلفين أن يتدبروا هذا القرآن العظيم وأن يتعقلوه حتى يعلموا مراد ربهم سبحانه، وحتى يمتثلوا أوامره، وحتى يبتعدوا عن مناهيه، وحتى يقفوا عند حدوده، وحتى يعلموا تفاصيل ما أخبر به من أمر الجنة والنار وأمر المؤمنين وأمر الكافرين وأمر الأمم الماضية وماذا فعل بهم، ماذا فعل بمن أطاع الرسل وماذا فعل بمن عصى الرسل، وما عاقبة هؤلاء وما عاقبة هؤلاء، كل هذا مبين في كتاب الله العظيم، حيث قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن قصص. يقول سبحانه: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكتاب الله القرآن هو أحسن الحديث، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى: كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو محكم يتقن، لا اعوجاج فيه ولا تناقض ولا نقص، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. تقرأ الآيات في سورة الجنة فتجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في سورة النار تجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في قصة إبراهيم تجد ما يشابهها في مواضع أخرى، إما بأبسط وإما بأقصر. تقرأ آيات في أخبار موسى وهارون وعيسى، ثم تقرأ آيات أخرى فيها ما يشابه ذلك. تقرأ صفات الجنة وصفات النار فتجدها يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. أما الاشتباه في قوله جل وعلا: وأخر المتشابهات، هذا له معنى آخر، فإن الله جعل كتابه قسمين: محكم وهو واضح المعنى، ومتشابه وهو ما قد يخفى معناه فيفسر بالمحكم، كما في قوله عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. قد يخفى معناها على بعض الناس، لكنها يجب ان تفسر بالمحكم وان تحال الى المحكم، لانها لا تخالفه، لكن اهل الزيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، اما اهل الايمان والتقوى والاستقامه فيتبعون المحكم ويردون إليه المتشابه. والمحكم هو ما اتضح معناه وبان المراد منه، فهذا هو المعتمد، وما اشتبه على المفسر والعالم رده إلى هذا المحكم. فكتاب الله فسر مراده وأوضح مراده في آيات كثيرات، وبين أكبر الرسل في آيات أخرى، وبين صفات الجنة ونعيم أهلها في آيات، وبين صفات النار وعذاب أهلها في آيات. ثم جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أيضا هذه المعاني وتزيد الواضح إيضاحا وتفسر ما قد يخفى حتى يكون المؤمنون على بينة، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول سبحانه وما أنزلنا على الكتاب إلا لتبين الله ما اختلفوا فيه، فهو يبين ما اختلف فيه الناس ويوضح ما أشكل من معاني كلامه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى يبين به أحكام الله ويفسر به ما قد يخفى على أهل العلم، ويأتي بأحكام أخرى أوحاها الله إليه. ولهذا قال جل وعلا في سورة الذاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الله يذكر الناس يعني يحرك قلوبهم ويبين لهم المعاني التي هم مطلوبون بها، ويوضح لهم المعاني التي حذرهم الله منها، ويبين لهم ما لهم عند الله من النعيم إذا أطاعوه وامتثلوا أمره، ويذكرهم بما لهم عنده من العذاب إذا خالفوا أمره وعصوا أحكامه ووقعوا في أسباب غضبه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والتذكير هو البيان والإيضاح لما قد يخفى أو يغيب عن الذهن، وفيه أيضا التذكير بما قد تغفل عنه القلوب فيذكر به حتى يراعى وينتبه له. وفي التذكير أيضا تحريك القلوب لخوف الله ومراقبته والحذر من أسباب غضبه. ثم قال بعدها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذكرى تنفع أهل الإيمان ذكورا وإناثا، البيان والتوجيه والإرشاد وإيضاح الأحكام وإيضاح الفوائد والعواقب كلها تنفع المؤمنين يعني والمؤمنات، فهم يدخلون تبعا للمؤمنين. فكتاب الله فيه الذكرى للجميع، للرجال والنساء والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء والعربي والعجم والجن والإنس، وذكر للجميع. كما قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب، قال جل وعلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، هو ذكر للجميع. وهو ذكر للعرب أيضا، وإنه ذكر لك ولقومك، هو ذكر لهم لأن هذا بلغتهم، هو ذكر لغيرهم لأنهم مأمورون منهيون كلهم عربهم وعجمهم، هو ذكر للجميع، ذكر العرب بصفة خاصة لكونه بلسانهم، وذكر لغيرهم لأنهم مقصودون مأمورون منهيون، هو ذكر لهم وعليهم يتعلموه ويتفقهوا فيه بلغة العرب، فإن لم يتيسر ذلك فبالترجمة حتى يعلموا مراد الله منهم وحتى ينيبوا إليه وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا أحسست من قلبك عدم الانتفاع بالذكرى فاتهم نفسك واتهم إيمانك. فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحرك قلبه للخير ويتباعد عن الشر. الرسل مذكرون، الله بعث الرسل مذكرين ومبشرين ومنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل، وهم رسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهدى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء، العلماء بالله الذي يخشونه ويراقبونه ويعظمون أمره ونهيه هم أيضا خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وينهون عن ما نهت عن الرسل ويذكرون بما جاءت به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل في أعمالهم وأقوالهم ويكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة. فالعلماء كذلك عليهم أن يلتزموا أمر الله وعليهم أن يوضحوا الحق لعباد الله وعليهم أن يبشروا وينذروا ويذكروا حتى يكونوا قدوة قولا وعملا، وحتى يخلق الرسل قولا وعملا. فمن خلفهم قولا وخالفهم عملا فليس من أتباعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل هم الدعاة إلى الله أهل البصائر الذين يعملون بما يدعون إليه وينتهون عما ينهون عنه. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا الرسل يدعون إلى الله ويعملون الصالحات، هم أصدق الناس دعوة وأقومهم عملا وأحسنهم خلقا وأنصحهم للعباد عليهم الصلاة والسلام. وكلما كان العالم على طريقهم وعلى أخلاقهم صار أولى بهم وصار أكمل خلافة لهم في أمر العباد. فالرسل بشروا وأنذروا وذكروا وأدوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم عليهم الصلاة والسلام وجزاهم الله عن أممهم خيرا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد هو الله الخالق لكل شيء المالك لكل شيء القادر على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش وعلمه في كل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا وهو فوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه خلقه في كل مصفاته وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه هذا سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا جل وعلا عرفنا نفسه سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش وأنه يغشي الليل النهار وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وسخر النجوم وأن الخلق له الأمر سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الآلهة للعباد وهو مستبح فيه يدبر الأمر سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت يا أخي مخلوق للعبادة، أنت من الإنس، وهكذا الجن مخلوق للعبادة، سموا جنا لاجتنانهم وستارهم عنا، إنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه. فالجن ثقل والإنس ثقل، خلق الله هؤلاء وهؤلاء لعبادة الله وطاعة الله، فعليهم وعلينا أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له والخشوع له والذل والاستكانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقهم ليتكثر بهم من ذلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليحتاج إليهم في حاجة حتى يرزقوه، لا، خلقه هو الغني عنهم سبحانه وتعالى، خلقه هو الغني عنهم، خلقهم ليعبدوه لمصلحتهم هم وحاجتهم هم، ليعبدوه ويطيعوه ويعظموا أمره ونهيه، وتكفل بأرزاقهم هو سبحانه وتعالى، أنزل المطر وأنبع المياه وأنبت النبات وخلق الحيوان ويسر الأرزاق. لماذا؟ ليستعينوا به على طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما السماوات وما في الأرض، هكذا يقول سبحانه وتعالى، خلق للعباد ما في الأرض من معادن وحيوانات وطعام وشراب وغير ذلك ليستعينوا به على طاعته سبحانه وتعالى، وسخر لهم كذلك ما في السماوات وما في الأرض ليستعينوا بنعمه على طاعته جل وعلا، فأنزل المطر وأنبت النبات ويسر الثمار وخلق الحيوانات المفيدة النافعة ويسر للعباد حاجاته سبحانه وتعالى. يستعين بنعمه على طاعته، فالدنيا متاع والدار والآخرة هي دار القرار، والعباد في هذه الدار ليسوا مقيمين ولكنهم ضائلون منتقلون منها إلى الآخرة. فالسعيد من انتقل بما يرضي الله ويقرب لديه، والشقي من انتقل بما يغضب الله ويبعده من رحمته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل يا أخي هذه الآية الكريمة، أنت مخلوق للعبادة لا للأكل والشرب ولا لتعمر القصور ولا لتزرع الأرض ولا لتغوص في البحار، أنت مخلوق لتعبد ربك، مأمور بطلب الرزق على ما يسر الله لك، هذا يطلبه من طريق الزراعة، هذا من طريق التجارة، هذا من طريق العمل، هذا من طريق البحر، هذا من طرق أخرى، يسر الأسباب والأرزاق يستعان بها على طاعته سبحانه وتعالى. فعليك أن تعبده بطاعة الأوامر وترك النواهي، وعليك أن تستعين برزقه على ذلك، فهو الرزاق وهو المعطي المانع وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذه عبادة فسرها لك في مواضع كثيرة، هذه عبادة عرفت أنها مطاعته وامتثال أمره والإخلاص له والذل بين يديه والانكسار لعظمته وترك مناهيه التي نهاك عنها والإحسان إلى عباده والتعاون معهم على ما يرضيه، هذه عبادة سبحانه وتعالى، فسرها في آيات، فسرها في سورة الفاتحة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، علمك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد يعني بفعل الأوامر وترك النواهي، إياك نعبد يعني نمتثل ونذل ونخضع لأوامرك وترك نواهيك يا ربنا، وإياك نستعين، العبادة الذل والخضوع لله. تقول العرب صديق معبد لمذلل قد وضعته الأقدام، وبعير معبد لمذلل قد رحم وشد عليه، فعلى إياك نعبد لنذل ونخضع لك مطيعين لأوامرك تاركين لنواهيك، وإياك نستعين نطلب منك العون على أمور الدنيا والدين جميعا، فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهكذا قوله اهدنا الصراط المستقيم من عبادته، طلبه الهداية هذا من عبادته. وهكذا قال في أول البقرة أليف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه من عباده التقوى له، أن تتقي محارمه، تتقي أسباب غضبه، وتمتثل أوامره، هذا من التقوى. التقوى ترك المحارم وأداء الفرائض. المتقي هو الذي يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهي الله. قال هدى للمتقين. ومن صفات المتقين أن يؤمن بالغيب يؤمن بما غاب عنهم، يؤمن بالله هو غيب سبحانه لا تشاهده، ولكنك عرفت آياته وجاءت الرسل ببيان حقه وجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك، إما تشاهد وإما تسمع وإما تلمس. آياته كثيرة كلها بال على وجوده وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه ربك وفي أنفسك فلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين فآياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوصل إله وأم كيف يجهده جاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق في الزكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كل هذا من عباده، كل هذا العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك يصدقون وأولئك هم المتقون. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن البر من اتقى، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفء له، هو رب الجميع وخالق الجميع ومستحق العبادة، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا باليوم الآخر البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار، والإيمان بالكتب والملائكة وبالنبيين، كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا الإيمان بالقدر وأن قدر الأشياء وعلمها كتبها وأحصاها قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا الصدقة بالمال ما حبك إياه وآتنا حب ذوي القربى واليتامى والمساكين، الصدقة على الأقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وفي عتق الرقاب، كل هذا من عبادة الله. ومنها الزكاة، ولهذا قال بعده وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يعني إقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من العبادة التي خلقت لها. وهكذا أداء الزكاة من العبادة التي خلقت لها. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كذلك، وفى بالعهد هذا من العبادة التي خلقت لها. والصبر في البأساء والضراء، الصبر في الشدة والضرر في البأس حال الحروب حال الكروب، والضراء حين أصيب الضراء من جراح ومن أمراض غير ذلك، فحين البأس عند الحرب تصبها تصبر عند شدة من فقر وحاجة وعند مرض وعند الحرب، كل هذا من ذكر في عبادة الله عز وجل. هذا هكذا قول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو العبادة التي خلق لها، وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه العبادة يجي إلى قلبك عند ذكره ويزداد إيمانك عند تلاوة آياته، وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وأن تتوكل عليه في كل أمور وتعتمد عليه مع فعل الأسباب، تعتمد على الله وتعلم أنه ربك وأنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب، ومع هذا أنت تأخذ بالأسباب تبيع، تشتري، تصلي، تصوم، تفعل الأسباب، أسباب الجنة والسلامة من النار، أسباب الرزق، أسباب العافية، أسباب البعد عن الأخطار، كل هذا من أسباب الداخلة في التوبة. هكذا قوله في شرط براءة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من العبادة التي أنت مأمور بها في حق الجميع: الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجل وجميع الثقلين في أفراد، كلهم دخلوا في هذا، وكل هذا من العبادة التي خلقت لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها ربك في هذه الآيات الكريمات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من العبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه، لا يحرم له، يواليه، ينصح له، يعينه على الخير، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحسبه ولا يشر عليه بالزور ولا يدعي عليه الباطل ولا يأخذ ماله بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يهتف عرضه بغير الحق. كل هذا من الولاية بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن في البنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. هكذا المؤمنون، المؤمن للمؤمن في البنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، ليشتكى منه الله تداعى له سيعطيه بالسهر والحمد. هذا ما نقل بعض الأولياء البعض، ليس بينهم تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاتل ولا غش ولا خيانة، وبهذا يتحد أمرهم، وبهذا يكون أمة واحدة وبناء واحدة ورسالة واحدة، وبهذا ينتصفون من عدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج أبيهم عليه الصلاة والسلام. وما مع التفرق والاختلاف فإن تبع الأمور ويضعف الحق وينتشر الباطل وتسود الفتن بين الناس وينشط أعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين. فعلى المؤمنين أن يتعاونوا، وعلى طلبة العلم أن يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل شيء، لا يتباغضوا ويتدابروا عند أقل خلاف وعند أقل مسألة، لا، يتفاهمون. إذا خالف في مسألة أو خالفك، التفاهم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرض واحد، أصل واحد، القرآن والسنة، بالتفاهم والألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والقلوب السليمة. وإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم بمن هو أعلم وبحثتم عن باب التعاون على البر والتقوى، من باب التواصي بالحق لا من باب الحسد والبغي، وأن كل واحد يحب أن يكون هو أعلم وأفهم وأن يحتقر أخاه الأخ، ولكن من باب طلب العلم، من باب طلب الحق، من باب التعاون عليه، تعينه ويعينه، والقلب سليم والعبارة طيبة والأسلوب حسن. هكذا يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه. التقوى هنا ويشير صدره قلبه، التقوى هنا ويشير صدره له مرات عليه الصلاة والسلام، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. هذه النصيحة العظيمة منه عليه الصلاة والسلام. ويقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يصبره لا يخبره. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، الأمر العظيم من جوامع الكلم. من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجته، في حاجة أخيه يبين له مسألة أشكلت عليه يعوده، إذا مرض لحاجة يأتي الطبيب يأتي الدواء يقرضه يصدق عليه يرشده في طريق في أي حاجة. من كان في حاجة في أخي كان الله في حاجته، هكذا تكون ولاية. ومن فرج عن الكربة فرج الله عنه بها كربة من فرج يوم القيامة، ومن ستره مسلما ستره الله يوم القيامة، هكذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر. هذا كله يبين لنا أن المسلم شيء واحد، وأن الواجب عليهم التعاون والتنافع والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن يكون كل واحد جزءا لأخيه وعونا لأخيه وقابلا لحاجته وناصحا له أينما كان. لا يحب أذاه ولا يفرح بأذاه، ولكن يفرح بما يعينه على الخير ويفرح بما يسره ويعلم مما يسوء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والشيطان حريص على طلبة العلم، الشيطان حريص على العلماء وطلبة العلم حتى يفرق بينهم، لأنهم قدوة، لأنهم قدوة وهداة، إذا تفرق الناس معهم. فالواجب أن يكون طلبة العلم شيئا واحدا كبقية المؤمنين، شيئا واحدا يتعاون بجيب التقوى، يتناصحون، يبحثون بإنصاف وطيب نفس وحسن أسلوب، ويرجعون من فوقهم إذا أشكل عليه حتى يظهر العلم ويتضح الحق، من دون شباب ولا تشاتم ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباغض. هذا من الدين، هذا من العبادة التي خلقتم لها. لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح أيضا، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدرك منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالصدق والمحبة لإخوان المؤمنين وقضاء حوائجهم وإنصافهم من نفسه وحفظ لسانه عن أذاهم كما يحب أن يعامل هو. هكذا المؤمن مع إخوانه، ومع كفارة يدعوهم إلى الله، مع كفارة يدعوهم إلى الله، يرشدهم إلى الحق، يبين لهم أنهم خلقوا ليعبدوا الله، لعل الله يهدي به. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من خمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هكذا توجيهات الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول جل وعلا في المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني أولياء يتناصحون يتعاون على الخير، كل واحد يقضي حاجة أخيه ينصح له، يعوده إذا مرض، يجمده إذا عطس حمد الله، يتبع الجنة إذا مات، ينصح له شهيد أو غاب، إلى غير ذلك من الحاجات. هكذا المؤمن، ومع ذلك يوصفه من نفسه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لا تمنعه محبته من أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا يحمله ظلمه إياه على إهماله وعدم أمره ونهيه، بل يدعوه إلى الخير وينصح له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو كان بينه وبين خصومة حتى تحل خصومة. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هكذا المؤمنون حافظون عليها رجالا ونساء، الصلاة عمود الإسلام أهم شيء بعد الشهادتين، فلا بد من الإنعام بها والمحافظة عليها، من ضيعها ضاع، ومن حفظها حفظ الله عليه دينه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن كثير رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر مشركة الصلاة، خرجه مسلم صحيحا عن جابر رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، وجيبة شرابه الجهاد في سبيل الله، خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى غير ذلك. ويقول عمر رضي الله عنه في الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وروى في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى عماله يكتب إلى أمرائه ويقول لهم إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي المسند بإسناد لي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وهم يبلي خلفه والله العظيم. قال بعض أهل العلم والذهبي رحمه الله عندما يحشر مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من الرياسة لأن رئيس جمهورية لأن ملك لأن أمير حشر مع فرعون شغله ملكه ورياسته عن طاعة الله وعن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وإن ضيع الصلاة من أجل وزارة والوظيفة شغل معها ما في فرعون نعوذ بالله. وإن ضيعها من أجل المال والشهوات حشر مع قارون تاجر بني إسرائيل الذي ختم الله به ومن داره الأرض بسبب كبره وبغيه وتنكبه الحق. وإن ضيعها من أجل البيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء حشر مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة الكافر الذي قتل يوم أحد كافرا. هذه حال من ضيع الصلوات نعوذ بالله. فعلينا أن نتقي الله وأن نقيم هذه الصلاة كما أمر الله. الرجال في المساجد والنساء في البيوت ومن صلت منهن مع الرجال متحفظة متحجبة تاركة للطيب فلا بأس، لكن بيتها خير له لأنها أبعد عن البيت. وهكذا الزكاة المؤمن يؤدي الزكاة والمؤمن كذلك، فالزكاة حق المال وهي ركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من أداء الزكاة عن طيب نفس وعن إخلاص، وهذا من العبادة التي خلقنا لها من العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون منها الزكاة كالصلاة فهي حق المال وفيها شكر الله على ما أعطاك من المال، فيها مواساة كذلك المحاويج، فيها وجوه أخرى من الخير. وهكذا ختم ذلك بقوله ويطيعون الله ورسوله. هذا كمال المؤمن، هذا تمام إيمانه، طاعة الله ورسوله في كل شيء هذا تمام الإيمان. هذا كمال الإيمان أن تكون يا عبد الله طوعا لله ورسوله، لا ترى هواك وزوجتك أو أبيك أو أمك، لا تكون أبدا طوعا لله ورسوله ويطيعون الله ورسوله. هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات يتفقهون ويتعلمون ما قال الله ورسوله، ما لا أمر الله به، ما لا نهى الله عنه، فيمتثلون أمر الله في الأوامر وينتهون عن نهي الله والنواهي. هكذا المؤمنون والمؤمنات هكذا كمل من عباد الله. فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه أولئك سيرحمهم الله. هذا الجزاء العظيم، أولئك سيرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق الخير والإعانة عليه، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة والنجاة من الله. هكذا يرحم عباده المؤمنين المتقين المنتظرين، أولئك سيرحمهم الله. فدل على أن الرحمة لها عمل لها أسباب. نقول الرحمة بأنك ولد فلان أو أنك الوزير أو الأمير أو عندك مال كثير، لا، الرحمة بأعمال صالحة أسبابها الأعمال الصالحة. كم من أمير في النار وفقير في الجنة، كم من ملك في النار ونسأل الله في الجنة، كم من وزير في النار وآخر ونسأل الله في الجنة. فليست الجنة والرحمة بالوزارة ولا بالأنساب ولا بكثرة الأموال، لا. يقول الرب عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم من زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح ومن بطأ به عمله ونسع به نصره. ولما أنزل الله قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا وقال وصباحا نادى قريشا. فلما اجتمعوا قال اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن وائل لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. فعددهم ببطونه. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب عمه لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أنعك من الله شيئا سليم من مال ما جئت لا أنعك من الله شيئا. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أقرب الخلق إلى الله، هو سيد ولد آدم، هو سيد السفعاء، هو إمام المتقين، يبين حق الله وأن حق الله يعبد ويطاع، وأن الأنبياء لا يملكون نجاة الناس إلا إذا أطاعوا الله واتبعوا شرعه، فالأنبياء يشفعون لهم يوم القيامة في دخل أهل الجنة الجنة. فإذا كان أفضل الخلق وسيد بني آدم وصفة الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء ما قال فكيف بغيره. وهذا أبو إبراهيم تعرفونه آثر أبو إبراهيم الخليل ماذا صار؟ صار إلى النار ولم ينفعه كونه والد إبراهيم. لماذا؟ لأنه ما أطاع إبراهيم، ما اتبع رسالة إبراهيم. وهذا ولد نوح لما عصى أباه وتخلف ولم يكن في السفينة صار مع الغارقين، وهو ولد نوح رسول الله. هذا أبو لهب تقرأون سورته، أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأون سورته ثبت يد أبي لهب. لماذا؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما استكبر عن الحق وعاد ابن اخيه ولم يقبل الحق صار مع الهالكين وزيق جميعا. هكذا عمه ابو طالب نصره وحماه وفي اخر حياته غلبت عليه الشقاوه ومات على كفر بالله وهو ابو طالب. هكذا امه ولم الرب يستغفر لها فابى الله عليه يستغفر لها لانها ماتت في دين الجاهليه. فقال لي في حق ابيه ان ابي لانسان سال عن ابيه قال إن أباك في النار. ثم لما صرت رأى ما فيه من الطيب قال إن أبي وأباك في النار. فالأمر ليس بهوى الناس ولكنه بما شرعه الله ونزله لعباده وأمرهم سبحانه وتعالى. فالرحمة والجنة لهما أسباب، وأسباب ذلك طاعة الله ورسوله، توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته، طاعة الأوامر خيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الأجل. فليأتي إلى حلقات العلم ويسأل أهل العلم، يتدبر القرآن، يكتب العلم، يذاكر العلم، قد يسهل الله له بهذا طريق الأجل. طرق الجنة كثيرة، حضور الحلقات العلمية من طرق الجنة، حضور الندوات من طرق الجنة، تدبر القرآن من طرق الجنة، كتابة العلم من طرق الجنة، المذاكرة في العلم من طرق الجنة. وهكذا وهكذا مدارسة القرآن والتحفظ بالقرآن وتدبر معانيه. يقول صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. فالذي لا يقرأ يستمع من إخوانهم يقرؤون، أو من إذاعة القرآن يسمع إذاعة القرآن يستفيد. وكذلك برنامج نور على الدرب قلت لكم غير مرة هو مفيد، نوع هذا البرنامج مفيد ينبغي الاستماع والاستفادة منه مع الاستفادة من كتاب الله من قراءة القرآن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، وأن يصلح على مسلم كل مكان. نسأل الله أن يصلح على مسلم كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يثق حكام المسلمين في كل مكان لحفظ شريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعور بها. هي طريق السعادة، هي طريق النجاة، هي طريق الفلاح. كما نسأل الله أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يعينها على ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لها البطانة، وأن يزيل منها كل نقص، وأن يعينها على كل خير. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
السلام على رسول الله. أيها الأخوة، لعلنا في هذه المحاضرة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أنفسنا فيها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا. فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعاهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد منا وقد قدم عليه لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، فعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونفوز بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنين. أيها الأخوة، نصلي على فضيلة الوالد ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة. فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية؟
الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء يكون أمينا ناصحا بعيدا عن الخيانة والغش. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. نعم.
سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزولة عن المسجد بجدار حولها مثل مسجد الحسين في مصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه المساجد. متفق على صحته. فقال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. المسجد الذي يبنى على قبر لا يصلى فيه، او تدفن فيه القبور لا يصلى فيه. اما اذا كان قبر خارج المسجد عن يمينه او شماله او خلفه او امامه مفصول عنه خارج جدرانه، فالصلاة صحيحة ولا فرق يمر وجوده قرب المسجد. لكن ما يبعد عن المسجد هو أبعد عن الشبهة، ولا سيما إذا كان أمامه ينبغي يصلى بشيء آخر غير جدار المسجد حتى يكون أبعد عن الشبهة، بطريق أو جدار ثاني حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة للعبادة. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فليس في المسجد، في بيته، لا في بيته صلى الله عليه وسلم، دفن في البيت، بيت عائشة، وهكذا صاحبها دفن معه في بيت عائشة، ليس في المسجد. ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد في آخر القرن الأول أدخلهما في المسجد غلطا منه، وإلا فليس في المسجد، فهم في البيوت محجوبون عن المسجد محوط عليهم ليسوا في المسجد. نعم.
سائل يقول: لماذا لم ينكر الخال والعم في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟
الله أعلم، هو معروف أنه محرم والله أعلم. نعم.
سائل يقول: إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل نسل أختها من الرضاعة محارم منها؟
إلى
أين يعقب نسل المحارم؟
وإذا رضعت امرأة هي مثلا زينب من مريم رضاعا كاملا خمس رضاعات أو أكثر في الحولين، فإن زينب تكون بنتا لمريم وأختا لبناتها وأولادها الذكور جميعا، وأولادهم تكون خالة لأولاد البنات وتكون عمة لأولاد البنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. أما أخوات زينب لا، زينب ما لهم سنع، بس بين فقط رضاعة مريم هي المحرم لأولادها، وأما أخوات زينب لا جانب، لأنهم لم يرضعوا من مريم، ولهذا قال عليه الصلاة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. نعم.
سائل يقول: هل يجوز مواسة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله الكثير اليوم؟
المودة غير الضيافة غير النفقة. يقول الله جل وعلا: لا تجب قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من أحب الله ورسوله. المودة المحبة، محبتهم على ما هم عليه من الباطل، لا يجد المؤمن، بل هذا ينافي الإيمان. وإنما الضيافة لها شأن. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف وهم كفار وأحسن إليهم، ووفد عليه وفد النصارى من نجران وأحسن إليهم وتألف مع الإسلام. فالضيافة شيء والمودة شيء ثاني. هكذا استعمال كونه عمال يخدمون في البناء في الحفر في غير هذا، العمال غير. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر عمالا ثم أجلاه عمر لما رمى الله مسلمين عنهم، لكن لا يجوز للمسلمين استخدام الكفار في هذه الجزيرة، للعربية يجب أن تطهر من العمال الكفار، ولا يجب بقاهم فيها ولا استقرارهم بها، هذا هو الواجب. ونبهت الدولة وفقها الله على هذا، ووعدت بالتخفيف مهما أمكن من هذه الظهور التي تجي للعمل، وعلى المسلم يساعد الدولة في هذا الشيء، ولا يستخدموا إلا المسلمين، ينتخبوا طيبين من المسلمين من باكستان من أندونيسيا من غير ذلك، ويدعوا استقدام كثرة، لا سائقين ولا خادمات ولا عمال، هذا الواجب على المسلم في هذه الجزيرة. النبي أوصى بإخراج المسلمين من هذه الجزيرة، وقال لا لو خيرنا اليهود والنصارى من جهنم حتى لا أدعى إلا مسلما. هذه الجزيرة هي مهد العرب، مهد الإسلام، نعر الإسلام، منبع الإسلام، فلا يجب أن فيها دينان. لكن وجود غير مسلم يجيب التجارة ثم يرجع أيام معدودة، يعني رسول مرسل من الكفار المسلمين في ولي الأمر في الجزيرة أيام معدودة يرجع، هذا معه العرض أن يستقر عمالا أو مواطنين، لا يجب إبعاده. نعم.
سائل يقول ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا؟ هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من مال فيه ربا؟
من كان دخله من الربا ومن الحرام واللهب والسر لا تقبل هديته ولا تجاوز دعوته، هذا الله على عمله الغبي. اما اذا كان دخله مخلوط فهذا محل النظر، ان اجاب لما امر به من اجابه الداعي فلا باس مع النصيحه، وان لم يجبه لانه يعلم ان في ماله الكثير ما حرم الله فلا باس عند جمع منه العلم، ولكن اجابته اولى اذا كان المال مدخولا وليس كله حراما، بل عنده اسباب كثيره ودخل متنوع فهذا امره اكثر. اما من كان دخله كله حرام كمر في البنوك الربويه او ما اشبه هذا ممن دخله حرام فهذا ما ينبغي ان تجاب دعوته، ينبغي ان ينصح ويوجه الى الخير يبين له انه غلطان. نعم.
يقول نحن نعمل في الاسفه واحيانا ياتي خبر حادث حريق ونحن في الصلاه مما يضطرنا لقطع الصلاه، فما حكم ذلك؟
الذي يظهر ان إتمام الصلاة متعين، لأن الحريق قد يطول ويتأخر كثيرا، وإتمامها لا يضر كثيرا، دقيقتين فلا يتم الصلاة. فإتمام الصلاة ثم التفرع للعمل لعمل الحريق أو الغريق أو ما أشبه ذلك هذا فيما يظهر أولى، لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحريق قد يطول كثيرا وقد يتأخر عن وقت الصلاة، فإذا كمل الصلاة فهذا أحوط إن شاء الله. وإن ذهبوا في الحريق لإنقاذ النفوس وفاته الوقت فلا حرج عليه إن شاء الله، لأنه بعمل عظيم وفي مهمة كبيرة، ويرجى أن يرفع عنه إن شاء الله إذا تأخروا الصلاة من أجل هذا الحدث العظيم هو الحريق مثلا أو الغريق الفرق. لكن إن أمكن أن يكملوا لأن الصلاة ما بقي منها إلا قليل، أمكن أن يكملوا فهو أولى وأحوط.
سائلا يقول أن الإجازة مقبلة وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا، فكيف
أقضي
هذه الإجازة؟ وما الكتب التي
تنصحونها
بقراءتها
لهذه
الإجازة؟
إجازة الربيع وغيرها من الإجازات ينبغي أن تقرأ فيما ينفعك في بنة الربيعات، تقضيها الطالب فيما ينفع، الإجازة الطويلة والقصيرة في المطالعة والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم وأخذ بأسباب النافع إذا كان في حاجة الأسباب لنفقة على بيته وأهله، للمذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك، يعني يقضيها فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه من المطالعة والمذاكرة ودرس المتون وحفظ القرآن الكريم ومراجعة ما قد يشكل عليه في دروسه الماضية والمستقبلة وزيارة لإخوانه وزملائه ليستفيد منهم وخفض حلقات العلم في المساجد والندوات وطلب الرزق إذا كان في حاجة فطلب الرزق يطلب الرزق في هذه المهلة حتى يعين من تحت يده حتى ينفق على من تحت يده أو يصدق ويحسن، المقصود يقضيها فيما ينفعه في أمر الدين والدنيا، وليحذر أن يقضيها بلاد كفرة، ليحذر أن يشاهد بلاد كفرة كما يفعل كثير من الشباب في أمريكا وإنجلترا وفرنسا أو تايلاند أو ما أشبه ذلك، هذا خطر عظيم، فساد الفساد، فساد العقيدة، فساد الأخلاق، فالواجب الحذر، وأن تقضيها في بلدك وبين إخوانك أو في بلد خير من بلدك، فأنفع لك من بلدك فيما ينفعك في الدين والدنيا، هذا هو الواجب. نعم.
واحد يقول أنا شاب نقل من العمر 17 سنة.
أما الكتب فأحسن الكتب كتاب الله، تقرأ كتاب الله، تكرم من تلاوته، تتحفظ ما في الصلاة منه، ثم كتب التفسير تطالعها على الآيات، تدبر وتعقل الآيات، ثم أشكل عليك رابعة التفسير كابن كثير كالثاني ابن جرير والبغوي وأشباههم، تستعين بها على فهم كلام الله. هكذا حفظ الحديث الشريف، تحفظ بلوغ المرام، تحفظ العمدة، تراجع شروحها كالسبل وأشباهه مثل العلام في العمدة وأشباه ذلك، والذي عنده قدرة على ما فوق ذلك يراجع فتح الباري، يراجع كتب كبيرة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب تخصص، كل له مقداره من العلم والكتب المناسبة.
لا يقول أنا شاب وما العمر 17 سنة ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة، فقالت لي والدتي أريدك أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان، فالسؤال هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها فأنا قادر على أن أعلمها أمور دينها لأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أسلمها بعد ذلك أبدا.
تدريس شاب لشابة في خطر عظيم، من 17 سنة في 15 سنة هذا في خطر عظيم، والشيطان حريص، فكونها تدرس عند امرأة خير لها وأسلم لها ولدينها وعرضها، وأنت إذا كنت تدرس شبابا مثلك أو أضعف أفضل منك هذا خير طيب، وأما اجتماعك مع شابة هل وحدكما هذا لا يجوز، هذا ليس الفتنة. أما لو درستها وهي محتجبة عند بحضرة أمها وأخواتها الكبار أو بحضرة أبيها فالأمر واحد، لكن نصيحتي لك في مثل هذه الحال ألا تدرسها، لأنك قد تخلو بها، قد تقوم أمها، قد يقوم أبوها، فلا تدرسها أبدا لأن الخطر قائم، ولكن عليك بنفسك ادرس دروسك وتعلم ما ينفعك، وعليك بكتاب الله وخذ ما فيك من كتاب الله، وأجل في الشابة يجد لها بنات وخويات ويجد لها مدرسات إن شاء الله. نعم.
فيقول ما هي الأشياء التي لا يجوز أن تفعلها المرأة التي ما فعلها زوجها؟
التي ما فعلها زوجها تراعي 5 أمور. الأول أنها تبقى في البيت التي ساكن فيها حينما زوج، تبقى في البيت لا تنتقل عنه، البيت اللي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى فيه إلا من علة، إذا كان خرب خرب أو ما عندها يعني النساء تخشى على نفسها فلا بأس أن تنتقل، أو ما عندها إلا شباب هم محارم لها تخشى على نفسها تنتقل. الثاني لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس جميلة لا تفت النظر، إما سوداء وإما خضراء وإما زرقاء أو نحو ذلك، ملابس غير جميلة. الثالث عدم الطيب أو عدم الأطياب إلا إذا كانت شابة صحيح إلا طهرة فيها الحيض لا بأس أن تعطى بعض البخور عند طهرها. الرابع عدم الحلي، لا قلائد ولا أسورة ولا نحو ذلك. الخامس عدم الكحل والحناء، لا تكحل ولا تستعمل المكياج ونحوه والحناء، يعني هذه أشياء تسبب الفتنة. هذه 5 أمور وهي مكتوبة في وريقة في المكتب من أحبها يأخذ المكتب ويأخذها. نعم.
قال يقول قلتم
14 إذا كان في الحامل، أما إذا كانت حبلى مدتها وضع الحمل، إذا وضعت الحمل خرج من العدة والحجاب جميعا إذا كانت متوفى عنها. نعم.
قال يقول ذكرتم أن الخلق قد خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه، فما رأيكم ممن يقول بأن الخلق ما خلق إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نرد عليه؟
يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنبي يقول أنه خلق من أجل محمد يبين له إن هذا غلط إن هذا ضلال، فمن أصر كفر والعياذ بالله، من أصر كفر لأنه كذب لله. وأما ما يروى أن الله يقول خلقت الخلق من أجلك هذا حديث مروي مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، ولا يقع على ألسنة كثير من عباد الأوثان من بعض الصوفية أن الله خلق الخلق من أجل محمد، وهذا جهل كبير وضلال بعيد، خلقهم يعبدوه ويطيعوه سبحانه وتعالى وليعلموا حقه عليهم، ولكن الجهل يضر أهله نسأل الله العافية. نعم.
يقول بعض المسلمين يحضرون أعياد النصارى واليهود في الخارج، فما حكم الشرع؟
لا يجوز حضور أعيادهم. يجب على المسلم أن لا يحضر أعيادهم من يجتنبها ولا يكثر سوادهم المنكر لا يجوز. ولا يساعدهم لا يساعدهم شاهي ولا بحلوى ولا غير ذلك بل يتجنبه مرة واحدة لا في بلادهم ولا في غيرها. نعم.
يقول هل صحيح ما
نسمع
ان الحجاب الشرعي هو الجسم
المرأة
فقط دون ان تغطي وجهها؟
الحجاب الشرعي يشمل الجسم كله وجهها وجميع بدنها. هذا هو الحجاب الشرعي في اصح قبل العلماء. ذهب بعض اهل العلم الى ان وجهها وكفيها ليس بعوره اذا كانت غير جميله، فالصواب انها معوره حتى ولو كانت غير جميله، الصواب انها معوره. يقول الله جل وعلا: واذا سألتم من متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى: ولا يزن زنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآية. فلا يزن إبداء زينتها لغير محارمها. والوجه من أعظم الزينة. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما وقع ما وقع يوم الإفك فسمع صوت صفوان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رآها قالت: تخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. يعني عرف أن كان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أن النساء بعد نزول الحجاب كن يخمر وجوههن.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنثة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
تدريس مكفوف للبنات لا شيء فيه. فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال فاطمه بنت قيسم طلقت اعتدي عند ابن ام مكفوف فانه رجل اعمى فضعن ثيابك فلا يراك. فقال عليه الصلاة والسلام انما جاء الاستئذان من اجل النظر. فالمكفوف اذا درس النساء لا باس لكن لا يخرج واحده لكن اذا كنا جماعه كثير فاكثر ما في خلاص لا باس. أن نصور بواحدة فلا تجد. نعم.
سائل يقول هناك إمام مسجد قال في إحدى محاضراته أن المشي والجلوس مع أهل المعاصي والمنكرات يجوز من أجل النصيحة. واستدل هذا الإمام برواية أثرت الشكوك بين الحاضرين قال فيها أن المغيرة بن شعبة شهد عليه أنه ارتكب فاحشة الزنا وجلد عمر الشهود لأنهم لم يروه يأتيها. وقال الإمام ذات مرة كان المغيرة بن شعبة كان يمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإذا المرأة تمر أمامهما فقال المغيرة هذه هي المرأة التي يرموني بها. فقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أنها صحيحة أي الرواية ولو ثبت عليك الصلح أوجعت ظهره ضربا. وقال الإمام هذا عمر بن الخطاب يمشي مع المغيرة مع علمه أنه ارتكب معصية. وهل هذا الإمام هذه الرواية دليل على المشي مع أهل المعاصي؟
هذا قول مروي عن عمر لا صحة له. المغيرة شهد عليه جماعة ولم تثبت الشهادة فلهذا حده عمر حد قذف وبرأ الله ساحة المغيرة رضي الله عنه وأرواه. ونسب أهل المعاصي إذا كان لنصيحتهم وتذكيرهم بالله وتحذيرهم من المعصية لا حرج فيه حتى تنصار وأتاهم ووقف عليهم وإذا سمعه يذكرهم وينصحهم فلا بأس. من كفار أعظم له المعاصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكفار في أنديتهم في مكة في منى وينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. ومرة ذهب إلى سائر العبادة في المدينة يعرضه غمرين فمر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين ومن اليهود ومن عبادة الأوثان وكان على دابة حمار فنزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله دعا اليهود والنصارى اليهود وعبادة الأوثان إلى الله ثم ركب وذهب إلى سعد. المقصود أن المرور على فسقة وكفرة والوقوف عليهم أو الجلوس على كرسي أو على الأرض يدعوهم ويعلمهم كل هذا طيب. إن الله الذي لا يجوز صحبتهم هذا أصحاب وأخدام هذا هو الذي لا يجوز. أما يقف عليهم ويدعوهم إلى الله، أو يزورهم لدعوتهم إلى الله، أو يقف على دابة ويدعوهم إلى الله، أو يكاتبهم ويدعوهم إلى الله، كل هذا من شأن الرسل عليه الصلاة والسلام.
أما
لا يقال أن الله قال أن صحيح، هذا غلط. لم يصح عند عمر أن صحيح، عند عمر لا قام الحد. لم يصح عند عمر أن المغيرة أتى فاحشة الزنا. وهذا المثال الذي يتكلم في هذه الأمور ما كان ينبغي أن يقول في هذا، ما كان ينبغي أن يتعامل مع الصحابة بإمكانه أن يوصل بأشياء أخرى من العصاة، أن يتطرع إلى أحوال الصحابة ويتعرض لأحوال الصحابة، ولا ينبغي هذا. جانب الصحابة ينبغي يصان ويترك من الخوض فيه إلا بالخير رضي الله عنهم وأرضاهم، من الصفا والقدوة. وما قد يقع من زلة واحد منهم فلهم من الحسنات والأعمال الصالحات والجهاد مع رسول الله ما هو يغمر تلك السيئة صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان فيه نظر، وفي إيمانه نظر، وفي عقيدته نظر، كيف يتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
سائل يقول: نشاهد صورتك تظهر في التلفاز وفي بعض الجرائد، ونحن نعرف أنك لا تريد هذا، فأخبرنا.
نعم، قد يقع هذا، قد يكون في بعض المجالات الحافلة تظهر صورتي أو صوروها من مكان آخر، أنا لا أرى التصوير، أنا ممنوع التصوير. إلا للضرورة من التابعية ونحوها، فإنه الواجب على المؤمن ألا يتصور ولا يستعمل الصور لا في بيته ولا في غير بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب أبي هريرة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم ما خلقتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، ويشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون. واستثناء الكاميرا من هذا فيه نظر، وليس عليه دليل يدل على الاستثناء. نعم.
يقول: كيف يكون حجاب المرأة حيث بعض
المفتين
أفادوا أن الوجه ليس
بعورة؟ تقدم الكلام في هذا، تقدم الكلام أنها عورة وأنها الصحيح وأن عليها الحجاب. وقد بين الرب عز وجل أمر ذلك بقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوني وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم، ولم يستهن يطول الوجه. وكذلك قوله جل وعلا: ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن، آخر الآية، ولم يستثن شيئا. وهكذا تقدم حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها: لما سمع صوت الرسول قالت: تخمرت وجهي، وكانت قد رآني قبل الحجاب فلهذا عرفني، فخمرت وجهها. فدل ذلك على أن النساء بعد الحجاب مأمورات بالثناء والحجاب. أما ما يروى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ودخلت عليه بثياب رقيقة فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل لها أن يرى منها، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه كفيه فهو حدث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، وفي إسناده خالد بن دريك وهو لم يسمع من عائشة بل منقطع، وفي رواية قتادة عن خالد ولم يصرح بالسماع وهو مدلس. ففيه ثلاث علل كلها تدل على ضعفه فلا يحتج به، ولو صح لكان هذا قبل الحجاب، وصح هذا فكان هذا قاله النبي قبل أن يزداد الحجاب، وقد نزل الحجاب وبين الله وجود حجاب المرأة.
يقول:
لاحظ
من غنى
السماعة، هذه محرمة يجب تركها، لأنها تصدق عن ذكر الله وتسبب عماها وظلمتها وقسوتها. ولهذا قال الله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويتعلم آيات الله ولا مصطفى قال لم يسمعها كأن في من وقع في رسوله بعذاب أليم. وإذا قال ذلك ولا مصطفى قال لم يسمعها، المقصود أن له الحديث والغنى عند أكثر أهل العلم. قد بين الله جل وعلا ما يترتب عليه: ومن الناس من يشرى له الحديث وهو سبيل العلم. وقل أن يضل، المقصود أنه من أسباب الضلال والإفلاس، ومن أسباب اتخاذ الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. فالأغاني لها شر عظيم، وإذا كان معها آلات المواهي من المزامير والعود والكمان وأشباه ذلك كان التحريم أشد. نعم.
من استيقظ بعد الفجر، من استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟
ايش؟
من استيقظ بعد فوات احدى صلوات المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟
عليه اقامه فقط لان المساجد قد اذنوا وإن أذن فلا بأس قد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم إن أذن فلا بأس ولا تكفيه الإقامة لأن هذا قد أذنوا وكفروا. نعم.
سائل يقول نرجو شرح واضح لكيفية تفصيل الميت وتدفينه وهل يجزئ النفائس الثلاث أم لا بد من رداء وقميص بالنسبة للرجل وأيضا للمرأة وهل في صلاة الجنازة
وهل
في
ثلاث
جوار صحيح
تسليمه ام تسليمتان؟ الميت يجب تغسيله الذي امر بتغسيل الميت عليه الصلاه والسلام وكيفيه تغسيله مثل ما جاء في حج ام عطيه بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ينجي الميت اولا بشقه يقوم بالغاسل وينجيه بعدما يرفعه قليلا يمسح بطنه لئلا يخرج شيء كان هناك يتهيئ الخروج من بين الغائط فيأتي فرجة بفرقة ينظفه ثم ينظفه من الصلاة يمسح فمه وأسنانه وأنفه بالماء ويصب وجهه ثم يمسح الأيمن ثم الأيسر ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يصب إليه هذا كان الوضوء ثم يأتي شقه الأيمن ثم الأيسر بعدما يجعل الماء مع روة السد في رأسه فيأتي رأسه وشقه الأيمن ثم شقه الايسر ثم يثبت عليه والافضل ثلاث مرات او خمسا او سبعا حسب الحاجه والافضل ثلاث مرات ومن دعت الحاجه الى خمس او سبع بكثره الاوساخ فعل ذلك ثم يكتل بعد ذلك والافضل في ثلاثه اثبات الرجل يعني ثلاث قطع واحده فوق واحده تجاوز راسه ويهيئ ثم صلت عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وضربت ما فوق رأسه ثم تحت رجليه حتى لا ينفل ويربط أيضا في وسطه وإن كتله في واحدة بإزازة واحدة ساترة كفى وإن كتله في قميص وإزار وإزارة على رأسه كفى ولكن أفضل بشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكفي في ثلاثة أثباب دين في حديث كرفس ليس فيها قميص ولا إمام هذا هو الأفضل وإن كفل الرجل في قميص وإمامة وإزار فلا بأس في هذا من كفل في ناس إزازة واحدة وعافية ثلاثية ساترة كفى والمرأة نحو في خمسة إزار وكمار وقميص ولفافتين هذا هو الأفضل وإن كفل في إزارة واحدة أو قميص ولفافة أو قميص وكمار ولفافة أجزع ذلك أمر في هذا ذلك الواجب الستر فقط والباقي سنة. تسليم واحدة هذا المحفوظ وسجة واحدة في صلاة الجنازة هذا هو المحفوظ مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأفضل رفع اليدين مع التكبير مع الأربع تكبيرات. نعم.
سائل يقول ما حكم من ارتكب المعاصي والشهوات ثم تاب عنها هل تكفيه التوبة؟
واحد من تاب تاب الله عليه حتى الشرك الشرك والكفر أعظم من المعاصي إذا تاب كافر أسلم تاب الله عليه قال الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا فاللهم قد تاب قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله لغفور جميعا انه غفور رحيم سبحانه وتعالى قال العلماء هذا في التائبين وفي الايه في التائبين اجمع العلماء على ان العاصي والكافر متى تاب تاب الله عليه لك لكن التوبه الصادقه الندم والاقلاع وعزم الله يعود في الذنب فالتوبة حينئذ صادقة. نعم. إذا كان عند حقوق الناس عند حقوق الناس لهم أو تحل لهم منها.
رجل جاء على الإمام وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين معه وبعدين أنتهى الإمام كان قريب على كسرة في الجنب ما استطاع أربع كسوات على الجنب لا تستطيع يسكر فيها.